والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص بالقول والعمل ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذه الآيات من كتاب الله عز وجل يحث الله سبحانه وتعالى فيها عباده على المسارعة في طلب المغفرة وطلب الجنة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فغاية المنى وغاية ما يرجوه العبد في هذه الدنيا في كل ما يأتيه من أعمال صالحة واجتهاده في بلوغ مراض الله عز وجل، كل ذلك لعله أن يحصل على مغفرة من الله عز وجل، أن يغفر له ذنوبه ويدخله جنته. وغفران الذنوب هو إقرار من العبد ومعرفة من الله سبحانه وتعالى من أن عبده محل التقصير. والله سبحانه وتعالى حينما يمتن علينا بمغفرة ذنوبنا ويعيننا على سلوك مسالك المغفرة، فهو أولا يعلم سبحانه وهو أعلم بمن خلق، يعلم أن الإنسان محط التقصير ومحل الخطايا ومحل الزلل، ومن هنا فإنه سبحانه وسعت رحمته كل شيء. ومن يغفر الذنوب إلا الله. فالإنسان مقصر ولا يمكن أن يبلغ درجة الكمال، بل حتى ولا الكمال البشري، أما الكمال المطلق فهو لله سبحانه وتعالى، أما الكمال البشري فلا يكاد يبلغه أحد سوى الأنبياء المعصومون. ومع هذا الله سبحانه وتعالى طلب من عباده المسارعة، فهو سبحانه وتعالى حينما يجازيهم فهو إنما يتفضل عليهم، فلا يدخل أحد الجنة بعمله وإنما برحمة الله عز وجل هم فيها خالدون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولكن كرم من الله سبحانه وتعالى وفضل أنه أخبر أن الجنة هي بعمل ابن آدم، وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون. هي الواقع أن الجنة أو الثواب الذي يحصل عليه العبد حقيقة لا يكافي عمله، بل لا يكافي ولا نعمة من نعم الله عز وجل التي خصه بها في هذه الدنيا، سواء قلنا نعمة البصر أو نعمة قوة البدن أو سلامة الحواس أو الجوارح أو الأمن أو الصحة، لا يعادلها شيء البتة، وإنما هو فضل من الله عز وجل ورحمة وكرم. إذا كان الأمر كذلك وعلمنا أن العبد محط التقصير وأن الله سبحانه وتعالى فتح له أبواب رحمته، إذن حينما يريد العبد أن يحاسب نفسه، وهو لابد فاعل، إن لم يفعل فهو على خطر عظيم، لابد أن المسلم دائما يقف من نفسه موقف المحاسب. وتوبة محاسبته تعني أنه مقصر، وتعني أنه قد يقع في زلة، وقد يقع في خطأ، وقد يقع في غلبة هوى أو غلبة نفس أو غلبة شهوة أو غلبة شيطان، ولكنه يسارع ويرجع، وإن لا يكاد يوجد أحد معصوم سوى الرسل فيما يبلغون عن الله عز وجل. أما كل ابن آدم خطاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالإنسان حينما يقف من نفسه موقف المحاسب لا يعني هذا أنه يبرئ نفسه من كل عيب، أو أنه يفترض أنه لا بد أن يسلم من كل عيب، فهذا لا يكاد يوجد، وإنما تحصل زلة وتحصل عفوة، وسرعان ما يبادر بتغطيتها بحسنة على أنه يتبع السيئة بحسنة، يتبع الحسنة يتبع السيئة بحسنة، واتبع السيئة الحسنة تمحها، إن الحسنات يذهبن السيئات. فهذا هو حقيقة المحاسبة، لا تعني أن المحاسبة أن الإنسان يحاسب نفسه حتى ييأس أو يدخلها في دائرة اليأس، إما أن يقول انا لا نفع مني او لا جدوى فيغلق امامه ابواب رحمه الله امامه ابواب رحمه الله عز وجل او يقول تعوذ فلم استجب لي او نحو ذلك وانما يكون المحاسبه تابعا له لان يقلع عن السيئات ويكثر من الحسنات لنتامل الايه التي سمعتم اليها اول الحديث وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين وصف الجنه وما فيها القران ذكر في ذلك شيئا كثيرا ولعله في هذه المناسبه نتحدث عن هذا بشكل اوسع فيما يتعلق بالجنه وصفتها وما اعده الله بها والقران مليء في ذكر اوصافها وما فيها من نعيم ويكفي في ذلك قول رب العزه سبحانه وتعالى في سوره الزخرف في ما تشتريه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون ويجمع ذلك ايضا قوله صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني كل شيء يخطر على البال في الجنه ما هو اعظم منه وكل ما تتصوره عينك من محاسن المرئيات في الجنه اعظم منه وكل ما يخطر على بالك من لذائذ المسموعات في الجنه اعظم منه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما لا يوصف بل حتى ان ابن عباس رضي الله عنهما حينما يتكلم عن ما ذكره الله سبحانه وتعالى من نعيم الجنه يقول ليس فيها مما تسمعون الا الاسماء كما قال يعني ما ذكره الله يكاد يكون تمثيل بينما الذي في الجنه اعظم واكبر من ان تتصوره وتتخيله من نعيم مقيم وزائد وما تصيب اهلها من السرور والحبور والنعيم والذي لا ينفد وقرة عين لا تنقطع يعني قد يشعر الانسان في الدنيا انه لو انه جلس في بستان جميل او في روضة جميلة او في مكان يعني يرجع به قد يظن من نفسه انه يمل فان طبيعة الانسان في الدنيا يحب التغيير كما هو معلوم لكن هذا كله يعني لا يخطر على بالك فيما يتعلق بنعيم الله عز وجل المقيم في الآخرة لا يمكن أن تقيسه بأي حال في الدنيا لماذا؟ أولا أن كل شيء يتغير في الآخرة حتى الإنسان في طبائعه وفي كما أخبر الله سبحانه وتعالى تبدل الأرض غير الأرض والسماوات والإنسان كما أنه إذا كان الآن قابل للفناء في الآخرة لا يقبل الفناء ولا يهرمون ولا يشيبون ولا يتغوطون ولا يتبولون أشياء لا تخطر على البال أبدا فالموضوع ليس موضوع حديثنا اليوم عن وصف الجنة والقرآن فيها كما قلنا مليء ولكن نتحدث عن طبيعة النفس البشرية في هذه الدنيا وما أودعه الله فيها من غرائز وفضائل بحيث إنها فيها قصور والله سبحانه وتعالى يعلم النقص البشري ففتح أبواب رحمته سبحانه وتعالى مغفرته حتى إذا ما قصر الإنسان يلج مع هذه الأبواب فتنفتح له رحمة الله عز وجل فرحمته سبحانه سبقت غضبه ورحمته وسعت كل شيء أعدت للمتقين هذه أوصاف المتقين التي ستأتي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجلة عرضها السماوات والأرض وعزت الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله شكر حسين. الذين ينفقون في السراء والضراء هذا من أخص خصائص أهل الجنة الذين هم المتقون، ينفقون في السراء والضراء يعني حينما يجدون ما ينفقونه فإنهم ينفقونه في السراء يعني في حال الرخاء وفي حال الوسط، وحتى في حال الضراء لو كانوا في أشد حاجة ووجدوا أخاهم محتاجا فإنهم ينفقون عليه إما إيثارا وإما مساواة، ينفقون في السراء وفي الضراء في حال الشدائد وفي حال الكرب في حال المجاعات وإن كانوا محتاجين فإنهم ينفقون. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، سر الغيظ هذا من أعظم الخلق أو العلو في الخلق، وهذا لا يكاد يطيقه إلا أصحاب الأخلاق العالية والهمم الرفيعة. كظم الغيظ على معنى أنك حينما تقابل أحمق أو تقابل سفيها أو تقابل أرعى ويثيرك أو يستفزك تكظم غيظك، فكأنك لم تسمع ولم يقل. وهذا يجده الإنسان كثيرا، بل قد يجده في أقرب قريب، قد يجده في أولاده، يجده في زوجته، يجده في أخيه، يجده في قريبه، في جاره، يكذب غيره ويكون صدره واسع، لأن غالبا الذي يكذب الغيظ يكون عنده من العقل وعنده من بعد النظر وعنده من إدراك ما ليس عند غيره، لأن الذي دعاه إلى كظم الغيظ هو أولا إما أنه يعذر صاحبه وإما أن يرى أنه لا يستحق الرد، إما أنه أخطأ صاحبه فعذره وإما أنه قال غير الحق فلم يكترث به، وهذا لا يقدر عليه إلا أصحاب النفوس الكبيرة وهو من أخص خصائص أهل الجنة وأصحاب الجنة. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس هذه درجة كأنها أعلى أيضا من كظم الغيظ. كظم الغيظ على معنى أنه مجرد كما يقال موقف سلبي، العفو عن الناس درجة بعده درجة إيجابية، يعني تطاول عليك ولم تكتفي فقط بأن كرمت غيظك بل إنك سامحته وعفوت عنه، فهذا أقوى وأرفع. وبعدها والله يحب المحسنين كأنه درجة أيضا أعلى. أظنه من العابدين علي بن حسين بن علي أبي طالب رضي الله عنه أجمعين، كان عنده جارية أما يعني فصبت عليه الماء وكان حارا، فكأنه رأت منه يعني تبرما فقالت والكاظمين الغيظ، فقال كظمت غيظي، قالت والعافين عن الناس قال عفوت عني، قالت والله يحب المحسنين قال اذهبي فأنت حرة. فهذا التدرج يوضح هذا المعنى، كظم للغيظ وأعلى منه العفو والصفح وإظهار العفو والتنازل والإحسان درجة فوق ذلك، كما أن مثل عزل وإحسان، العزل هو أخذ حق وإعطاء حق، الإحسان هو فوق ذلك أن تتكرم وتعطي فضلا عن زيادة على حقك. والله يحب المحسنين. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في وصف المحسنين، قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، مع أن هذه من أوصاف المتقين أصحاب الجنة الذين عبوا السماوات التي عبوا السماوات والأرض. قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، مما يدل على أن الإنسان قد يزل وقد يخطئ قد يغلبه هوى، قد تغلبه نفس، قد يغلبه قليل سوء، ولكنه يرجع، بل قد يقع في كبيرة، لكن يتوب، الباب مفتوح. الكفار يسلمون والمشركون يوحدون، فلا ييأس أحد من رحمة الله أبدا، فلا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. حتى إن الحجر بن رجب رحمه الله قال في اللفظين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، قال فعلوا فاحشة يعني كبيرة، ظلموا أنفسهم عن الصغائر، على معنى أن الإنسان قد يقع في كبيرة ولكنه يرجع ويتوب إلى الله عز وجل، لكن المعول على ما بعد ذلك. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، فالقلب حي والإيمان جدوته متقدة، إذا فعلوا مثل هذا ذكروا الله، رجعوا سرعان ما يرجعون إلى ربهم، أولا يعلمون أن الله محيط بهم وأن الله مطلع عليهم، ثم أيضا في قلوبهم ونفوسهم خوف من الله عز وجل، بحيث يخشون عقابه، عقاب الدنيا وعقاب الآخرة، ومن هنا فإنهم يذكرون الله. فالمقصود بالذكر هنا ليس ذكر اللسان وحده، وإنما الذكر الذي يجعلك ترجع عن غيك وتعود إلى رشدك وترجع إلى ربك، هذا هو الذكر المفيد، وليس مجرد إما هز رؤوس أو كلام باللسان لا يعد اللسان. ذكروا الله فاستغفروا، فذكرهم لله عز وجل قادهم من الاستغفار، والاستغفار الصادق. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم بما فيها الفاحشة وبما فيها ظلم النفس، استغفروا لذنوبهم، أقلعوا وتابوا وأنابوا وعزموا على ألا يعودوا وندموا على ما فات، ندما قد يقودهم إلى البكاء وإلى التحسر. هذا هو حقيقة الاستغفار. ثم قال سبحانه: ومن يغفر الذنوب إلا الله. الذنب مهما عظم ومهما كبر فالله سبحانه وتعالى يغفره، ولا يتعاظم شيئا سبحانه وتعالى سبيله. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. رحمة الله واسعة، وأنت في زمان فاضل وفي مكان فاضل، فتوبوا إلى ربكم واستغفروا، فمن يغفر الذنوب إلا الله. مهما تعاظمتم ذنوبكم ارجعوا إلى ربكم فهو يحب التوابين. ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني لا أحد يغفر الذنوب إلا الله، مهما عظمت هذه الذنوب فهي الله سبحانه وتعالى يغفرها، ما دام أن العبد رجع إلى ربه رجوعا صادقا وعزم على أن لا يعود إلى ماضيه السيء، وإنما أخذ على نفسه أن يحسن معاملته مع ربه ويستقيم على أمر الله بأداء الفرائض وترك النواهي. ومن يغفر الذنوب إلا الله، ثم قال: ولم يصروا على ما فعلوا. وهذا أظنه شرطا صعبا إلا من أعانه الله ووفقه. ولم يصروا، الإصرار هذا هو محل الخطأ الشديد. فكل الناس قد يقول استغفر الله أو أتوب إلى الله عز وجل، لكنه مقيم على ذنبه ولا يقلع عنه، وهنا تأتي الخطورة. وحينما قسم العلماء الذنوب إلى صغائر وكبائر ماذا قال؟ هم يعلمون سعة رحمة الله، ويعلمون أن الله غفور رحيم، فهو يغفر الشرك ويغفر الكبائر ويغفر كل شيء، لكنهم قالوا لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. الإصرار والمداومة قد يصير الصغائر إلى كبائر، والكبائر مع التوبة الصادقة والاستغفار الناصح تتلاشى بإذن الله. ولهذا قال سبحانه: ولم يصروا على ما فعلوا. وأكثر ما يقع فيه المسلمون هو الإصرار على معاصي الله عز وجل. هذا نسأل الله السلامة مقيم على الزنا، وهذا مقيم على الربا، وهذا مقيم على المعاصي، وهذا مقيم على ترك الصلوات والتفريط فيها والتساهل. المصر مع انه قد يذكر الله عز وجل وقد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقد يزعم انه يحب الله ويحب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن حينما تراه مع الذنوب تراه مصرا، وحينما تراه مع الواجبات تراه مقصرا ومصرا على هذا التقصير. ثم يؤمل برحمة الله، رحمة الله لغير المصرين. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا. فحينما تتوجه إلى ربك وتبتهل إليه في صلاة الليل في قيام الليل وترجوه مغفرة وتوبة نصوحا، حاسب نفسك على موضوع الإصرار. الذنب الذي أنت مقيم عليه أقلع عنه، ولو لا قدر الله عدت إليه مرة ثانية ارجع واتركه. لقد تقع فيه مرة أخرى لكن لا تصر. توب إلى الله سبحانه وتعالى، فلو غلبك هوى، لو غلبتك نفس أمارة بالسوء أو قرين السوء أو شيطان، ارجع مرة أخرى. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إما بمعنى يعلمون أنهم يعني مقصرون أو أنهم قد ارتكبوا الأخطاء، فهذا يزيد المسؤولية وعظمها. ثم قال سبحانه في وصف هؤلاء الذين يعلمون بالسراء والضراء في جزائهم: الذين يعلمون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. هؤلاء هم أهل المغفرة الذين لا يغفر الله لهم، يستغفرون الله ولا يصرون ولا يرجعون إلى ربهم. ويشهد أيضا لأن الإنسان محل تقصير وخطأ ولكنه يعود آيات كثيرة، من ذلك مثلا قوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله يغفر الذنوب جميعا. ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى من كرمه ولطفه ومنه وسعة رحمته خاطب الذين أسرفوا، وإن كان ظهر منهم إسراف في الذنوب لكن إذا رجعوا الله يقبله، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. وهذاك النجدين وبين لك الطريقين ووضح لك السبل، والمسؤولية عليك تامة وقائمة، وفتح لك أبواب رحمته. فعليك يا أخي أن ترجع إلى الله عز وجل وأن تحاسب نفسك صادق المحاسبة، وألا تكون هذه المحاسبة بعيدة لك عن اليأس، وإنما بعيدة لك عن الإقدام والعمل الصالح، وتناسي تقديرك السابق، وتعاهد الله عز وجل بفتح صفحة جديدة تتعامل فيها مع الله عز وجل. وإذا صدق ذلك منك فكل الماضي سوف تصفح عنك بإذن الله. فالله سبحانه وتعالى يحب توبة عبده ويفرح بها سبحانه وتعالى. ولكن عليك أن تعلم أن هذا ليس بالتحلي ولا بالتمني ولا بكلام في اللسان أو وعود وأماني لنفسك، وإنما كما جاء في الحديث الوارد الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. الكيس من دان نفسه يعني الحازم الحاذق هو الذي دان نفسه يعني حاسبها وكأنه قد وضع لها زماما يكبح جماحها ولا يترك العينان تسترسل في شهواتها ونزواتها وشبهاتها، وإنما محاسب لها شديد المحاسبة. الكيس من دام نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، يعني ترك نفسه القياد ترتع في الشهوات والشبهات ولا يحاسبها وتمنى على الله الأمان، على معنى أن الشيطان فتح له أبواب الأمان فيقول له الله غفور رحيم وأمامك ليل طويل ونحو ذلك من التسويفات، وأنت لا زلت شابا لا زلت صغيرا في المستقبل تتوب ونحو ذلك. والعاجز من أتبع نفسه وتمنى على الله الأمان. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات في أوصاف عباده التوابين والذين يخافون الله عز وجل أنهم أهل عمل، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فالموضوع لا بد له من عمل، وليس التوبة والاستغفار شيء باللسان أو تمني، وإنما هو يصاحب ذلك إقلاع عن الذنب وإتباع للحسنات، قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. بين الحذر وبين الرجاء، بين الطمع وبين الخوف. فإذا كان الأمر كذلك فالذي أوصي به نفسي وأوصيكم به استغلال هذه الأيام الفاضلة وهذه الليالي المباركة في هذا الزمان الفاضل وهذا المكان الفاضل لنبادر إلى التوبة الصادقة والاستغفار لربنا من جميع الذنوب واستغفار ربنا من جميع الذنوب، فهو يغفرها جميعا سبحانه إذا علم منا صدق النية وصدق التوجه والعزم كذلك على ألا نعود إلى تلك المعاصي واستبدال ذلك بحسنات في أنفسنا في أهلنا في أقاربنا في المحاويج، كل على حسب طبيعة ما هيأه الله سبحانه وتعالى له في هذه الدنيا، إن كان ذا مال فيحسن، وإن كان ذا عمل فيحسن، وإن كان صاحب بيت الأولاد فيحسن، فكل يحسن على حسب عمله والمرفق الذي هو فيه، سواء يتعلق بأمور الناس أو يتعلق بتجاراتهم أو يتعلق بأعمالهم أو صناعاتهم، كل يقوم بعمله على وجهه. فهذا هو دليل صدق التوجه إلى الله عز وجل مع المحاسبة الصادقة والناصحة للنفس في التوبة وفي الاستغفار. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك القادر عليه، صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول سيدة أحرمت من الميقات قبل وصولها لمكة، جاءتها العادة وجلست في حين الطهارة استكمالي في عددها وعددها، لكنها بعد يومين من جلوسها خلعت ملابسها وقصت أظافرها فبدرك ذلك. إحرامها معلوم، إحرامها السابق صحيح، وحينما جاءت عن تمنع ما دام أنها لم تطف ولم تسعى لم تقصر حينما كانت طاهرة، وإنما جاءتها العادة والإعادة عليها فتبقى على إحرامها، والعادة لا تؤثر على الإحرام فتبقى محرمة حتى تطهر، وتغيير الملابس لا يؤثر، كان الإحرام ليس باللباس وإنما المرأة، كما أن للرجل كذلك أن يغير إحرامه ليتسخ أو تمزق أو ليستبدله بغيره فأحسن منه، أو لأنه أكثر دفئا أن لم يحتج إلى دفء، أو أنه ثقيل ويحتج إلى خفيف وهكذا، فلا مانع أنه يغير ملابس الإحرام سواء في ذلك الرجل أو المرأة، تغير ملابسها وتلبس غيرها فهذا لا مانع منه، إنما الموضوع على قص الأظافر، قص الأظافر هذا ممنوع من المحرم الرجل والمرأة، فمن محظورات الإحرام قص الأظافر، فإن كانت جاهلة أو ناسية فلا شيء عليها، وإن كانت متعمدة وعالمة بإحرامها متعمدة فإن عليها فدية، والفدية هذه مخيرة بين إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، والإطعام والذبح يكون بمكة، أما الصيام بأي مكان. هل للحائض حضور مجالس أهل العلم في الحرم؟ في المسجد لا، في الحرم أو بغيره، الحائض منهية عن قرب المسجد فلا تدخل المسجد الحرم أو غيره للعلم أو لغيره. إنما إن كان خارج المسجد في الساحات مثلا وتسمع لا مانع، فالمعتكف إذا جلس حلقة العلم واشتغل وانتقل من هذا إلى هذا لاستماع الدروس فهل هذا يؤثر؟ ما دام أنه داخل المسجد فلا يؤثر، ما دام أنه في داخل المسجد فلا يؤثر، وإن شاء الله استماع العلم بعد، ولعله لو كان منفردا للخلوة قد تكون أولى، لكنه يخلو بنفسه، لكن على كل حال ما دام داخل المسجد وتنقلاته داخل المسجد فلا شيء في ذلك الإحكام، لا يؤثر على أعلمك. اعتمرت ولكني لم أقص شعري عامة بل قصصت شعيرات فقط، وقيل لي يجب عليك الصيام أو الهدي فقررت الصيام لمدة ذلك 15 أيام أو 5 أيام غير واضح، ولكن سأرحل من مكة قبل انتهاء رمضان، فهل استطيع أي 10 أيام فهل استطيع صيام 10 أيام؟ فعلى كل حال أرجو أنه لا شيء عليك حينما قصرت بعض شعرك، لكن مستقبلا تقصره جميعا، لكن في هذه المرة أرجو أن لا شيء عليك إن شاء الله ولا يلزمك شيء. هذا الخط غير واضح، لكن يقول هذا يعني نصيحة لنفسه يعني في حب الصلاة والقيام لها من النوم. حب الصلاة أولا هو من الإيمان، لأن هذا الإيمان قويا، فالإنسان يحب التعبد لله عز وجل، وكلما عظمت منزلة الله عز وجل في قلبك أحببته، وإذا أحببته وضعته، وإذا أطعته قمت بفرائضه، فعليك أن تسعى في هذا، ويعينك على هذا أجلته الصالحون وأصحاب الخير، إذا جالستهم وعشت معهم واتخذتهم لك أصحابا ورفاقا فإنهم يعينونك على ذلك إن شاء الله، وأيضا تجتهد في الصلاة ولو كنت تجد فيها ثقلا فلا تقصر أبدا، أتي الفرائض على وجهها وإن وجدت ثقلا، بل إن الأصل في التكاليف يا أخي أنها ثقيلة، فلا يكون في نفسك حرج إن وجدت تغرر في التكاليف. فهي ما سميت التكاليف إلا لما فيها من الكلفة، فطبيعة التكاليف طويلة. بل أي أمر تؤمر به حتى إن قبل البشر الأوامر من غير ثقيلة، فطبيعة الإنسان يحب أن يكون يعني حرا طريقا، لكنه إذا كان حرا طريقا فمعلوم أنه يفسد ولا يصلح. حتى أقل الأمم أكثر الأمم تخلفا فيها قيود وفيها انضباطات معينة، مقل ومكل. وكلما زادت القيود في أمة والضوابط والأنظمة دل على تقدمها، حينما أو كذلك حينما الناس يكونون أكثر انضباطا وطاعة يدل على نضج عقلي. أما البهائم هي التي تسرح وتمرح من غير رصيد. فوجود التكاليف هي تكاليف، ولكنها من سيم العقلاء، ويتميز بها البشر عن البهائم. البهائم هي التي يعني لا رابط لها ولا رابط، بينما البشر يتميزون بل ما سمي العقل عقلا إلا لأنه يعقل صاحبه عن أشياء. فالتكاليف ثقيلة بطبيعتها، فحينما تجد في نفسك حرجا، حينما تجد نفسك ثقلا فلا يكون في نفسك حرجا، فلا يكون في نفسك حرجا. وإنما أيضا هذا يخف كثيرا بالعادة وبتعاطيها، وأيضا يخف بل يحلو حينما تستشعر عظمة من تقف بين يديه. أولا أنك تقف بين يدي الله عز وجل جبال السماوات والأرض، والأمر الثاني أنك ترجو الثواب على هذا العمل، فهذا يعينك ويحبب لك الصلاة إن شاء الله. ما تنحاضت قبل الوصول والبدء في العرفات لك جميع ما تتعمر مع الطواف، فهل تتحلل الإحرام أم تظل على إحرامها حتى تطوف؟ لا، أول الأعمال هو الطواف، وكل الأشياء التي بعده لا بد أن تقع، كل أشياء لا تقع إلا بعده. فالسعي لا ينفع قبل الطواف، والتقصير لا ينفع قبل السعي، وإنما الطواف أولا ثم السعي ثم التقصير. فلو طاب ثم قصر ثم سعى ما صح التقصير، لو طاب ثم قصر ثم سعى ثم قصر صح، لو سعى ثم طاب ثم قصر ما صح، ما صح إلا الطواف. وهكذا فهي مرتبة، فعمل هذا فعمل الأول لاغي، إنما إذا طهرت تطوف ثم تسعى ثم تقصر. معتمرة لها ثلاثة أيام أنا ثمرتها، وكانوا ينون السفر صباح اليوم فجاءتها العادة عند منتصف الليل، فكيف تعمل بالنسبة للوداع علما أن البقاء صار إلى آخره؟ الحائض لا وداع عليها، فتسافر من غير وداع إن شاء الله. وإذا ربيت كان مأمورا بالسجود، نعم كان مأمورا بالسجود لآدم. هذا خلاصة السؤال، بعد سؤال طويل بس هذا خلاصته. هل يجوز لي أن أقول لجاري أنا لا أريد زوجتك تدخل على زوجتي، وذلك لما علمت بالضرر منها على زوجتي، ولما نتج عن الاندماج الذي ساد بينها وزوجتي مشكلات إلى غير ذلك من أشياء تكسر حياتي الزوجية؟ على كل حال لك ذلك، لكن قد يكون الأحسن الإصلاح ما أمكن، وأن تكون أيضا مع جارك حسن العلاقة والمودة، فالجار له حق، وجارك المسلم له حقان، حق الإسلام وحق الجوار، فحافظ على هذه الحقوق، وأن تنهج منهج الإصلاح لعله أولى من منهج القطيعة. أعاني من مشاكل من زوجتي وتصرفات ومعاملات اضطرتني أو تضطرني أن أقول لها بعض الأوقات فارقيني، وذلك حين تأتيني وأنا أقرأ أو أذاكر، وحصل مؤخرا أني ذهبت بها إلى والدها بناء على طلبها، وكنت أقول أنا لا أريدها، وليس لها في قلبي محلا، ولكني لما تلفظ الطلاق بل اذا سئلت هل طلقتها اجيب بالنفي ما طلقتها، هل طلقتها اجيب بالنفي ما طلقتها، فهل وقع مني طلاق جراء الالفاظ السابقه. هذه كنايات على حسب ما تريد. قولك على فارقيني هذا على نيتك، ان كنت ناوي الطلاق فيقع الطلاق، وان كنت لم تنوي طلاقا فلا يقع، وانا لا استطيع ان احدد نيتك، هذه بينك وبين الله عز وجل. ان كنت قصدت بلفظ الفراق الطلاق فانه يقع، وان اردت مجرد المفارقه الجسميه والمباعده فلك ما نويت. ومثلها ايضا انا لا اريدها، يعني ايضا يقول هل يجب تحديد زمن الاعتكاف قبل البدء فيه ام لا؟ هو عادة الإنسان حينما يبدأ يعني غالبا يحدده يوم أو يومين أو نحو ذلك، ولكن لا يبدو لي أنه لازم على جانب اللزوم، لكن تحديده عادة الإنسان يحدده قبل بدئه، لكنه لو لم يحدده بحين استمر في اعتكافه لأن هذا يتجدد، لأنه أصله لزوم المسجد لطاعة الله، فإذا جددته وأنت في الداخل فلا كذلك فتكون معتكفا. يقول بما ان رمضان في هذه السنوات قد يكون هو والدراسه النظاميه في زمن واحد، فهل لي ان اخرج من الدراسه لاني اريد الاعتكاف في رمضان؟ على كل حال طلب العلم علم انه عباده، وقد يفوت في أشياء كثيرة، وبخاصة إذا كان هناك أشياء تستفيد منها، فإذا نويت العبادة في طلب العلم تعبد كي تخرج من نورة من ظلام جهل العلم وتتفقه في دين الله وتنفع نفسك وإخوانك المسلمين في هذه النية والعبادة، فأنا لا أرى أنك تترك الدراسة من أجل الاعتكاف، اللهم إلا إذا كان ليس ثمة جدوى، يعني أبدا ما ترى في جدوى، إما لأن الأستاذ مثلا يغيب كثيرا أو غير موجود أو مريض، أو أنه مثلا قد يكون يعني أنهى المقررات ولم تكن جدوى في الحضور، ولا يترك عملك أيضا مشكلات أو أضرار، فأرجو أن لا بأس. أما إذا كان غير ذلك فطلب العلم مع النية هو من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل. هل الصلاة في الحرم في الدور الأرضي أو الدور العلوي في أفاض المفضول؟ نعم، كلما كان أقرب إلى الإمام فهو أفضل، الدنو من الإمام أفضل، والصفوف الأولى هي أفضل. سائل يسأل عن مال يوفره من راتبه الشهري بشراء قطعة أرض سكن خاص به، فهل في هذا المال زكاة؟ نعم فيه زكاة، لما أن عنده مال جمعه سواء لبناية سكن أو لزواج أو لأي مشروع من المشاريع، فإنه ما دام أنه بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه زكاة. تسأل امرأة عن زكاة مال الذهب إذا باعته وتريد شراء غيره عند نزول سعر الذهب، فهل في قيمة هذا الذهب زكاة؟ إذا كانت تعد الذهب للتجارة ففيه زكاة، أما إذا كان حلي للاستعمال فلا زكاة فيه. كنت صائما وذات ليلة وجدت التهابا شديدا في الأمعاء، ونويت الإفطار في الصباح، وحينما أذن المؤذن الصبح وجدت راحة ونويت الصيام، فهل هذا صحيح؟ إن كان نيتك الصيام في الليل يعني قبل طلوع الصبح فصومك صحيح، يعني صوم الواجب صوم رمضان، أما إن كان لم تنوي إلا بعد طلوع الصبح يعني كنت عازما عن الإفطار بسبب هذا المرض الذي ألم بك أو هذا الالتهاب الذي ألم بك ولم تنوي الصيام إلا بعد طلوع الصبح فإنه لا يكفي ولا تكون صائما لأن الصوم الواجب يجب له تمييز النية من الليل. هذه الأفضل أن يخرج المعتكف بعد المغرب أم بعد الصبح اليوم العاشر يعني يوم العيد؟ لا هو يوم العيد يبدأ من المغرب يعني المغرب ليلة العيد الذي قبل العيد المغرب الذي قبل العيد هو تابع للعيد وينتهي رمضان بغروب الشمس يوم 29 أو يوم 30 إذا كان كاملا والليلة التي بعده التي هي قبل العيد هذه تابعة للعيد. هل الصفا والمروة وصف المسجد وزمزم تعد من المسجد؟ نعم إلى المسجد كلها من المسجد ما عدا المسعى بالنسبة للحائض فإنها تسعى فيه لأن السعي لا يشترط له الطهارة. فلو طافت طاهرة مثلا ثم جاءت دم بعد الطواف فإن لها أن تسعى ولو كانت حائضا وتسعى بمسعى لأن هناك لأن هذا حاجة. ما حكم تكرار العمرة؟ الأصل أن تكرار العمرة مشروع مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة رحمك الله تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما يذكر خبر الحديث. ومقتضى قوله صلى الله عليه وسلم العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة مما يدل على الإكثار من العمرة وتكرارها. وغالبا المراد بهذا هو تكرارها من بلده مثلا يروح ويأتي هذا هو التكرار وهذا هو الذي يترتب عليه يعني كما تعلمون نفقات وأجر ومشقة هذا هو الذي يرجى له خير كثير. أما تكرارها يعني من هو بمكة يعني يخرج مثلا يوم ويحلم ثم يطوف ويسعى ويقدر ثم يخرج مرة ثانية ويحلم وهكذا هذا محل نظر عند كثير من أهل العلم لأنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ولا نفعني ولا من صحابته إلا الذي نقل عن عائشة رضي الله عنها حينما أخذت العلم ونقل صحيح لكنها لم تفعلها إلا مرة واحدة كما هو معلوم في ذلك الوقت ولم تكررها أبدا فهو يدل على كل حال على الجواز هو يدل على الجواز لكن الأولى هو المنقول عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله فأحيانا قد يأمر بالشرك دلالة على الجواز لكنه لا يكون هو الأولى قد يكون الأولى خلافه لكنه لا يأمر بمكروه. ما مقدار الزكاة وزكاة الفطر أيضا الكمية التي يجب على الزكاة؟ زكاة الفطر صاع صاع من طاعة من رز تمر ناقص من شعير على حسب أكل البلد الزرع حسب أكل البلد صاع من طاعة عن كل نفس هذه زكاة الفطر. أما زكاة المال فهي تختلف على حسب نوع النصاب كان سائما من إبل بقرة غنم أو كان نقدين أو كان عرض تجارة أو كان زروع وثمار لا يختلف. لبس الشواذ لبس الجوارب للمحرم هل يعتبر ذلك من المحيط أم منهي عنه؟ إذا كان مقصود القفازين فنعم القفازين توضع على اليدين ممنوع منها المحرم الذكر والأنثى. أما بالنسبة للذكر فلأنه مخيط وبالنسبة للأنثى لورود النص أن تنتقي المرأة ولا تلبس القفازين. هل يجوز متابعة متابعة إمام الحرم من فندق قريب من الحرم مع مجموعة رجال، وقال لهم فضل الجمعة والجماعة إذا كانوا يرون المأمومين أو يرون الإمام أو بعض المأمومين فيصح، أما إذا كان يرون شيئا فلا يصح من الابتداء. أنا شاب والدي لا يريدني أن أعتكف في المسجد الحرام، ويوجد عندي أخوان يقومان بخدمتهم يعني والدي، فما الحكم؟ ولا شك أن الاعتكاف طاعة وقربة، وكان على الوالدين أي والدين أن يشجع أولادهم على هذا، لكن إن كان لوالديك حاجة فستتقرب إلى الله عز وجل بخدمتهما. وحتى لو وجد أخواك إذا كان يحتاجان إليك فخدمتهما ورعايتهما وبرهما هذا من أهم المطلوبات، وقد يكون في بعض الصور والأحوال أهم من الاعتكاف. الاعتكاف قد تكون عبادة خاصة فردية بين أمر الوالدين الحق للآخرين لوالديك. تقول تقدم لي شاب، امرأة تقول أو فتاة تقول تقدم لي شاب يدرس في إحدى الدول خارجية، وافقت وتم عقد النكاح على أساس السفر معه إلى الخارج عند نهاية الدراسة، ولكن قيل لي بعدم جواز السفر معه وأنا لا أدري هل أستمر أو أفسخ النكاح. ما دام أنه شاب صالح وجرى عقد النكاح فالأفضل المحافظة على هذا العقد، المحافظة على بقاء الارتباط لا شك. وموضوع السفر هذا كان ثمة فتنة أو ترجحت الفتنة فلا تسافري، أما إذا كان ترجح لديك ولدى أهلك ولدى زوجك أنه ليس ثمة فتنة وأنك ستحافظين على دينك والتزامك وتمسكك، وغلب على الظن هذا فلا محذور إن شاء الله. ما حكم من أما جماعته وهو موظف لتلك الإمامة وهذا المال لا يجوز؟ لا، وإذا كان يأخذ من جهة الرسمية الأوقاف فهذا يسمى العلماء من بيت المال، فهذا حق له ولا شيء فيه. أو حتى أيضا تبرع له أهل الحي بمبلغ معين فلا مانع. أما الذي مني عن المشاربة أن يقول لا أصلي بكم إلا بكذا هذا هو المانع، أما مجرد أن يتبرع له أو يقول له دخل من الدولة ومن بيت المال فلا شيء في ذلك. يقول نمت قبل السحور، فلما قمت من النوم ظننت أن السحور باق، فأخذت السبرين بالماء وخرجت إلى الباب وإلى الناس يخرج من الصلاة، هل بطل صيامي أم لا؟ وعلي قضاء. أرجو أن لا شيء عليك ما دام أنك أكلت وكنت تظن أن الليل باق، يعني أكلت خطأ، أرجو أن لا شيء عليك إن شاء الله. امرأة تأتي إلي العادة وعمرها 15 سنة ولا تقضي ذلك بعد المرة، فبحكم علي أن تقضي وأن تتوب إلى الله عز وجل، وفي تبرير السنوات التي فرقت مع القضاء تطعم عن كل يوم مسكينا. يقول إنسان يشتغل تقريبا لمدة سنة، خلال هذه المدة أقام مشروعا في بلده حسب ما قاله، من استلم من المبلغ فهل يجوز زكاة على المبلغ الذي يقيم في هذا المشروع؟ السؤال يحتاج إلى مزيد تفصيل على المشروع إذا كان يعني نصرف المبالغ في أساسيات المصنع لا يعني معدات وآلات وأدوات، هذه لا شيء فيها، إنما الزكاة الذي هو الجزء منه الذي يمثل التجارة والمتاجرة والاستثمار، أما الجزء الذي يمثل أدوات المصنع الذي يحتاجها المصنع سواء بالماكينة سواء كافية ذلك فهذه لا زكاة فيها. شف يستغل إلى أيام الجدة، يأتي تقريبا يومين إلى مكة قاصدا ونال ذلك مزيد من الأجر والثواب للتكفير عما سبق من ذنوب. ففي بعض الأحيان يصل العمل متأخرا، وفي بعض الأحيان يسبب ذلك له مشاكل. ماذا ترون؟ العمل أهم، لأن العمل واجب عليه، عليه أن يقوم بالعمل على وجه وهذه المسؤولية على وجهها. ومجيء إلى مكة هذا خير كثير لا شك، لكنه نافلة. في بعض الأحيان وكالعادة طبعا نزاعات في العمل بين المشتغلين، فيؤدي هذا إلى التكلم مع صديق عما وقع بينه وبين ذلك الشخص، لا غيبة. نعم، إذا كان هذا المتكلم معه لا فائدة عنده، وليس مثلا شكاية بحيث ينصبك أو مثلا أما مجرد تتلاها وتحكي، هذا لا، هذا من الغيبة والنميمة. نعم، أما لو تحكي إلى رئيس المصلحة مثلا يأخذ لك حقا أو نحو ذلك، أو تشكوه مثلا إلى مسؤول يستطيع أن يصيبك، فهذا ليس غيبة. أما مجرد سلوك هذه الحالة في لسانك أمام زملائك وهم لا يقدمون يخر فلا. ولعلك تتذكر ما قلناه في الوحي والكاظمين رايك والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذا قبل الرجل زوجته في رمضان فهل ذلك يفطر؟ وإذا أطال النظر في زوجته وخرج منه من بعد الغولي إذا يرضون على أي شيء. أما إذا تعلق بالقبلة إذا لم يترتب عنها شيء فلا شيء عليه، ولو لم يبتعد عنها كما هو معلوم. أما فيما يتعلق بالمذي فالأحوط أن يقضي وهو محل خلاف. وهذا جاء لنا جاءت العادة يعني في أولها ولم تتلوث الملابس فلا تتم إحراطها، لا هو بمجرد الخروج، وبمجرد الخروج فإنه يستقر الوضوء وتفسد العبادة. ماذا يقال في الدعاء عند الصلاة على الطفل الميت؟ أنا جبنا عن هذا، لكن على كل حال يقول بعد التكبيرة الثالثة اللهم اجعل ذكرى لوالدي وفرقا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحق بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم. هل كل إنسان موكل به شيطان واحد فقط في عينه وهل يموت الشيطان بموت الإنسان؟ الله أعلم، هل يموت ولا يموت لا أدري. قال تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، هل يعني ذلك أن آباؤهم لم تقدم دعوة الرسل توحيد الله؟ نعم، على الجاهلية قالوا إنهم من أهل الفترة يعني لم يبعث إليهم رسل. من لحق التشهد مع الإمام يوم الجمعة فماذا يصلي؟ جمعة أم ظهر؟ بماذا تكون النية؟ يصلي ظهرا، من لم يدرك ركعة من الجمعة فإنه يصلي ظهرا، والنية لا تؤثر إنما كان أراد أن يصلي صلاة الوقت. يقول إذا أنهى الإمام الصلاة وبدل أن يتشهد التشهد الأخير قام ناسيا وسبح به المصلون ليتذكر بعدما استوى قائما وربما جرى عنده الصلاة، فماذا عليه أن يفعل؟ وإذا أتى بركعة زائدة لتابع عليه، إذا كان يعتقد أنها زائدة عليه أن يعود، ولا يجوز أن يستمر بركعة زائدة حتى ولو شرع في القراءة، إذا كان الذي قام لها خامسة مثلا في الظهر يوم العشاء والعصر أو رابعة في المغرب وثالثة في الفجر فعلي أن يعود حالا، وإن أصر وهو يعلم خطأ نفسه بطلت الصلاة. أما إن كان لا يلزم بصواب نفسه مصلحته صلاة صحيحة، لكن المأموم الذي يعتقد أنها زائدة لا يتابع الإمام، يعني لا يقوم معه وإنما يجلس حتى يسلم الإمام ثم يسلم معه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى